بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الدورة العلمية التي سيتم التعليق فيها على كتاب الأرجوز المائية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالهدى والسداد، وأن يجعلنا موفقين مباركين مسددين. أحبتي الكرام، بارك الله فيكم. قبل أن أشرع في التعليق على هذه الأرجوزة، أذكر كلمة بارك الله فيكم لابن عبد البر قالها في كتابه الاستذكار. قال: معرفة السير وأيام الإسلام وتواريخ أعمال الأنبياء والعلماء والوقوف على وفاتهم من علم خاصة أهل العلم، وأنه مما لا ينبغي لمن وسم نفسه بالعلم جهل ذلك، وأنه مما يلزمه من العلم العناية به. فابن عبد البر ينبه رحمة الله تعالى عليه أن العناية بعلم السيرة النبوية هذا وصف وهذه سمة لأهل العلم وخاصة أهل العلم. لذلك لا تجد عالما ربانيا راسخا في العلم إلا وله عناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أحبتي الكرام، لو جئنا إلى مجموعة من كبار أئمة الإسلام ممن يتردد اسمهم في المجالس العلمية، مثلا الحافظ المزي له بارك الله فيكم في مقدمة كتاب تهذيب الكمال ورقات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ الذهبي له عناية بالسيرة النبوية. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما قيل: اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان، يعني عنده تحريرات وتدقيقات نفيسة جدا في علم السيرة النبوية. ابن القيم تأمل في كلامه عن السيرة النبوية في كتابه زاد المعاد على وجه الخصوص. ابن حجر نثر السيرة النبوية في فتح الباري وتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من فتح الباري، جمعت هذه المواضع في 3 مجلدات، إلى غير ذلك من أهل العلم على مر القرون والعصور. فلذلك طالب العلم الموفق يعتني بهذا الجانب من جوانب العلم. ثم أيضا بارك الله فيكم أنبه على فائدة لطيفة ونفيسة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فقال: ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع، ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. ونظير هذا كثير. بعض الناس يقرأ في سيرة كل أحد وفي سيرة أي أحد إلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إن قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زهد فيها أو لم يستفد الاستفادة المطلوبة أو الفائدة المرجوة. ثم أنبه أيضا أحبتي الكرام على بعض الفوائد التي تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من المناهج التي اتبعها أهل العلم وجماعة من أهل العلم، لا أقول كل أهل العلم، ولكن تجد جماعة من كبار أهل العلم الراسخين يلاحظون هذا الأمر عندما يتكلمون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يشددون كثيرا في بعض الأخبار المروية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان الخبر مما لا يترتب عليه أي إشكال عقدي أو لا يترتب عليه أي إشكال فقهي. فمثل هذه الأخبار يمشونها ولا يدققون فيها كثيرا، وتجد هذا الأمر يعني منهج عمل به جماعة كبيرة من أهل العلم ومشوا على هذا المنهج. الفائدة الثانية بارك، طبعا هذا لا يعني أن يحتج الإنسان ويذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الواهيات والمكذوبات والموضوعات، لا، كلامنا ليس عن هذا الجانب، وإنما كلامنا عن روايات فيها ضعف يسير لا يترتب عليها إشكال كبير، فهذا الأمر لابد أن ينتبه سلمكم الله، فلا إفراط ولا تفريط. الجانب الثاني سلمكم الله، أيضا في دراسة مسائل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أيضا على طالب العلم أن ينتبه من بعض المناهج أو المدارس المنحرفة التي تتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من باب البحث عن مثالب تتعلق بالجناب النبوي عليه صلى الله عليه وسلم، أتم الصلاة والتسليم، كحال مثلا بعض المستشرقين وغيرهم يتكلمون بطريقة غير مرضية في ويتعاطون بطريقة غير مرضية مع المسائل المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بنصوص وأشياء بعضها كما قيل أساء في فهمها، ويريدون بهذه النصوص أن يذكروا شيئا في زعمهم أن فيه انتقاصا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن هذا منهج خبيث ومنهج بالغ السوء، نسأل الله العفو والعافية. أيضا سلمكم الله، على الطرف الآخر عندك أيضا من المدارس التي تتكلم وتتناول مسائل السيرة النبوية بعض المدارس التي تقوم على المنهج الحركي أو المنهج الحزبي، تجد بأنهم يفسرون أحداث السيرة النبوية من خلال حزبهم الذي ينتمون إليه، فتجد بعض الأحزاب تقوم مثلا على قاعدة التنظيمات السرية، فيأتي لك ببعض الأحداث المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستدل بها ويبرر بها انحرافات حزبه المتطرف المنحرف، فهذا أيضا منهج لابد من الانتباه له، فإن بعض الناس قد يخدع بهذه المدارس أو المناهج المنحرفة. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعضهم أيضا يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دون ربط مسائل السيرة النبوية بمسائل عقيدة أهل السنة والجماعة، فلذلك إذا تكلم عن بعض مسائل السيرة النبوية تناول هذه المسائل بطرح قد يخالف طرح أهل السنة والجماعة، فيتكلم مثلا أحيانا عن بعض المسائل التي قد تتعلق بمثالب الصحابة مثلا، بعض المسائل التي قد تتعلق بخوادش توحيد الألوهية إلى غير ذلك من الأمور. لذلك طالب العلم لابد أن يكون بصيرا بمثل هذه الأشياء. أحبتي الكرام، لابد أن ينتبه الإنسان أن بعض الناس ممن لم يعرف بالعلم ولم يشهد لهم بالعلم قد يعمد إلى دس السم في العسل كما يقال، فلذلك يا طالب العلم لابد أن تكون نبيها وبصيرا. وبعض الناس قد يذكر شيئا من كلام الحق ولكن هذا الكلام الحق فيه أو تحته باطل كثير، فبعض من لا علم عنده ولا دراية عنده قد يخدع بمثل هذا الكلام، فيا طالب العلم انتبه وكن على بينة وبصيرة. وطبعا إذا أشكل على الإنسان شيء يرجع إلى أهل العلم الراسخين، ما الذي يقولونه في بعض المسائل، ما الذي يفتون به، ويربط بين علوم الإسلام المختلفة وبين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يميع الإنسان مثلا الخلاف في بعض المسائل التي هي من أصول أهل السنة والجماعة ويأتي ببعض الأشياء ويقول دل الموقف الفلاني من السيرة النبوية على كذا وكذا بعيدا عن منهج أهل السنة والجماعة، فهذا الطرح فيه خلل كبير وخلل كثير، لا بد علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور. ثم أيضا أحبتي الكرام، لابد أن نعلم وأن ننتبه أن الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء عموما وقصص الصحابة رضوان الله عليهم ليس من باب السمر ومن باب بارك الله فيكم قطع الأوقات في الطرف وقطع الأوقات بارك الله فيكم في الملح، لا، هذه المسائل على طالب العلم أن يتناولها ويحاول بارك الله فيكم أن يستنبط منها بعض الدروس والعبر وبعض الأشياء التي يستفاد منها في واقع الحياة الذي نعيشه بشكل يومي، يعني مثلا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المكذبين المعارضين، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في نصح الصحابة الكرام، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة والفوائد الكبيرة المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أحبتي الكرام إن شاء الله معنا بعض الفوائد وبعض استنباطات أهل العلم فيما يتعلق بالفوائد المنتقات أو المستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول الإنسان إن بعض هذه الاستنباطات يعني من توفيق الله عز وجل لهذا العالم، فهذه المسألة تحتاج إلى فهم وتحتاج إلى استيعاب، كيف ربط بين مسألتين واستنبط منها مثل هذا الأمر الطيب، وصاحب هذا الاستنباط مشهود له بالعلم ومعروف بالعلم الراسخ. فلذلك لنحرص على ذكر على تعلم السيرة النبوية وربط بعض هذه المسائل والفوائد بالحياة التي نعيشها. أحبتي الكرام، هذا المتن الذي بين أيدينا هو متن الأرجوز المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي الدمشقي. ابن أبي العز الحنفي كان رئيس القضاة بدمشق، ثم رئيس القضاة بمصر، ثم مرة أخرى كان رئيسا للقضاة بدمشق، وقد جرت له فتنة وتقلبات وبعض الأمور العظيمة جدا، نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر العظيم. ولد رحمة الله تعالى عليه سنة 731 للهجرة النبوية الشريفة، وتوفي في سنة 792 من الهجرة النبوية الشريفة. وبالمناسبة أخوان الكرام، لابن أبي العز الحنفي جهد في نسخ كثير من الكتب، حتى أن بعض الكتب المخطوطة في أيامنا عليها خط ابن أبي العز الحنفي، من أراد أن يطلع على خطه إذا يعني يكتب بارك الله فيكم ويبحث يجد أن بعض النسخ الخطية عليها خطه رحمة الله تعالى عليه. طيب، طبعا إخواني الكرام، المتن نوعا ما طويل بالنسبة لثلاثة أيام سلمكم الله، فقد يعني أحث السير في بعض المسائل وبعض الأبيات، فصبركم علي بارك الله فيكم وتحملوني. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. بدأ المؤلف بارك الله فيكم بحمد الله سبحانه وتعالى. طبعا إخوان الكرام، أود أن أنبهك على فائدة ومسألة إن شاء الله ينتفع بها الإنسان. إخوان الأفاضل، كثير منا إذا مرت عليه فتنة أو محنة يسيرة اسودت الدنيا في وجهه. هذا ابن أبي العز الحنفي كان رئيس القضاة، فعزل عن رئاسة القضاء، وجرت عليه خطوب، وطلقت منه زوجته، وتزوج زوجته بعض أعدائه، إلى غير ذلك من الأمور. ومع هذا تجد هؤلاء الأئمة يلهجون بحمد الله سبحانه وتعالى. أذكر لك فائدة أخرى، ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه الذي يقرر أصل السمع والطاعة لولي الأمر، أين مات رحمة الله تعالى عليه؟ مات مسجونا رحمة الله تعالى عليه. الإمام أحمد هذا الذي يقرر عدم الخروج على ولاة الأمر، ما الذي وقع عليه؟ سجن وضرب وأوذي إيذاء عظيما. لذلك يا طالب العلم، لابد أن تعلم أن الله عز وجل قد يبتلي أهل التقوى وأهل الإيمان، فلا بد من الصبر. وحقيقة الإخوان الأفاضل، بعضنا قد يتذمر من أشياء ويتضايق من أشياء لو نظر إلى حال أئمة الإسلام كيف أنهم ابتلوا بالابتلاء العظيم، لرأيت بأن البلاء الذي يمر بك لا يذكر، ليس بشيء أبدا أمام الابتلاءات العظيمة التي تعرض لها هؤلاء الأئمة الأعلام. قال المؤلف هنا: الحمد لله، فالحمد ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. ولا يخفى عليكم أن الشريعة ونصوص الشرع والدين جاءت في ذكر فضل الحمد لله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في معجم الطبراني الأوسط عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، وراجع فيها ربه فقال له: فقيل له اكتبها كما قال عبدي كثيرا. والأثر حسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب. قال هنا الحمد لله القديم الباري. القديم لابن أبي العز بارك الله فيكم نفسه كلام في شرح العقيدة الطحاوية يذكر فيه أن القديم ليس من أسماء الله عز وجل. القديم ليس من أسماء الله عز وجل. فقد يقول قائل كيف ابن أبي العز الحنفي يذكر في شرح العقيدة الطحاوية أن القديم ليس من أسماء الله، وهنا يذكر أن القديم يعني يذكر عن الله عز وجل بأنه القديم؟ فالجواب أن هذا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فيكون معنى القديم هنا بمعنى الأزلي، أو بمعنى بارك الله فيكم أنت الأول فليس قبلك شيء. واضح بارك الله فيكم؟ إذا معنى القديم الذي ليس قبله شيء، معنى القديم الذي ليس قبله شيء. وهذا إن كان المقصود هذا المعنى فهذا المعنى طبعا صحيح ثابت لله سبحانه وتعالى المعنى، أما اللفظ هذا فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. والباري فالله عز وجل هو الخالق البارئ سبحانه وتعالى. قال ثم صلاته على المختار. صلاة الله سبحانه وتعالى طبعا إخوان الكرام يعني لو أردنا أن نغير البيت هذا أو الكلمة القديم ماذا نقول؟ القدير. واضح بارك الله فيكم. لكن في نظم المؤلف بارك الله فيكم القديم، في نظم المؤلف القديم، إذن يعني تغيير هذا الأمر بارك الله فيكم فيه إشكال، لكن لو أردنا أن نغير بارك الله فيكم نقول القدير. قال ثم صلاته على المختار. علق البخاري في صحيحه عن أبي العالي الرياحي أحد التابعين أنه قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس يصلون يبركون. إذن في معنى كلام السلف بارك الله فيكم أن ثم صلاته على المختار عندما نقول صلى الله عليه وسلم أي أثنى الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى، أثنى الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. من ذكر هذا؟ التابعي الجليل أبو العالي الرياحي فيما علقه البخاري في صحيحه. علقه يعني لم يسنده، لم يروه مسندا من يعني من شيوخ البخاري إلى أبي العالية، وإنما قال وقال أبو العالية، هكذا علقه البخاري رحمة الله تعالى عليه. قال ثم صلاته على المختار. اختار الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الناس وأكرمه بالرسالة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن أوس عند الإمام مسلم في صحيحه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأيضا في عند الترمذي وصححه العلام الألباني رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. والخبر رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. والرسل بارك الله فيكم تبعث في شرف قومها، كما جاء هذا عن هرقل لما سأل أبا سفيان في حديث هرقل المشهور المعروف في صحيح البخاري. قال هرقل للترجمان لما سأل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. فإذا بارك الله فيكم اسم محمد كان موجودا عند العرب، اسم محمد كان موجودا عند العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التسمية بمحمد كانت قليلة، التسمية بمحمد كانت قليلة. وبالمناسبة الفرزدق الشاعر المعروف جد جده اسمه محمد، جد جده اسمه محمد. وأيضا بارك الله فيكم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين من اسمه محمد، محمد ابن عدي ابن ربيعة، محمد ابن عدي ابن ربيعة. فاسم محمد كان موجودا ولكنه بارك الله فيكم اسم قليل، اسم قليل، ما كان هذا الاسم كثيرا عندهم. وجاء في بعض الأخبار أن جماعة مجموعة زاروا أحد يعني الرهبان أو غيرهم، ف يعني تكلم معهم عن خروج نبي يقال له محمد، فبعضهم سمى ولده محمدا يعني كي يكون أو يرجو أن يكون ابنه هو النبي الذي يبعث إلى العرب وإلى الناس كافة، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ثم قال هنا بارك الله فيكم: وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، أي أنه سيذكر بارك الله فيكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمنظومة موجزة وليست بطويلة، وهي أرجوزة مئية من 100 بيت. وطبعا بارك الله فيكم توجد ألفية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ العراقي، للحافظ العراقي ألفية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم طبعا ألفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتب كثيرة، بعضها كتب طويلة ومطولة وفيها تدقيقات، وبعضها كتب بارك الله فيكم عبارة عن ورقات يسيرة، وبينهما بارك الله فيكم طرائق مختلفة في التصنيف والتأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤلفات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي. الحافظ عبد الغني المقدسي كان في نفر مع أصحابه وقد خرجوا في رحلة، فرأى بعض أصحابه رجلا من رهبان النصارى، فهذا الرجل الراهب سأل هذا الصاحب لعبد الغني المقدسي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحسن جوابا، فذهب إلى عبد الغني المقدسي فأجابه، فرجع إلى الراهب وأجاب على أسئلة هذا الراهب، فقال: أنا أعلم بأن هذه ليست من أجوبتك. فاجتمع هذا الراهب بعبد الغني المقدسي ودخل بعد ذلك في الإسلام لما حدثه وكلمه عن الإسلام. وهذه السيرة بارك الله فيكم شرحها رجل، الشرح مطبوع في 3 مجلدات، فيه نفائس الشرح بارك الله فيكم، يقال له قطب الدين الحلبي، توفي تقريبا 735 للهجرة، في له كتاب أظن بعنوان المورد العذب الهني في شرح سيرة الحافظ عبد الغني، مطبوع هذا الكتاب في 3 مجلدات، فيه فوائد طيبة، فيه فوائد طيبة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: مولده في 10 الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم 2 طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حانة. فائدة بارك الله فيكم: بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس في جاهلية عظيمة وإشراك بالله سبحانه وتعالى، كانوا على دين إبراهيم، فغير دين إبراهيم رجل يقال له عمر بن لحي الخزاعي، جلب إلى جزيرة العرب الأصنام من بلاد الشام فعبدها العرب. جاء بارك الله فيكم في حديث عياض بن حمار المجاشعي عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. ثم قال أن الله عز وجل يقول: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكانوا على إشراك عظيم بالله سبحانه وتعالى. وفي حديث جعفر بن أبي طالب مع النجاشي في الكلام الذي جرى في الحبشة، قال النجاشي، والخبر عند الإمام أحمد في المسند، قال جعفر للنجاشي: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله عز وجل إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، إلى آخر كلامه رضوان الله تعالى عليه. بل جاء بارك الله فيكم كما في صحيح مسلم أن بعض العرب كانوا إذا لم يجدوا شيئا يعبدونه جمعوا جثوة من تراب وحلبوا عليها الشاة، ثم بعد ذلك يطوفون بها، ثم بعد ذلك يطوفون بها. وأيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. والآية قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، فكانوا على جاهلية عظيمة. نعم قد يكون عندهم شيء من مكارم الأخلاق، الشجاعة والكرم وحفظ الجوار وغير ذلك من الأمور، ولكن أيضا كانت عندهم الأصنام يعبدونها من دون الله عز وجل، تندلع بينهم الحروب لأتفه الأسباب، ويأكل القوي منهم الضعيف، ويئدون البنات، وأحيانا يئدون الذكور خشية الفقر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال هنا مولده في عاشر الفضيل، يعني متى ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن المشهور عند جمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول، هذا هو المشهور عند الجمهور من علماء السيرة، المشهور عند الجمهور من علماء السيرة. طبعا هذا يعني بارك الله، هل هذا يعني أن في هذا اليوم تشرع بعض العبادات؟ لا دليل في ذلك بارك الله فيكم، لا دليل في ذلك. فلذلك طالب العلم أيضا كما ذكرنا في بعض المقدمات ينتبه إلى بعض المسائل. وأيضا قيل في تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد في 3 من ربيع الأول، وقيل في 8، وقيل في 10. وبعض أهل العلم أيضا ما يقول بأن، يعني ينقل عن جمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ولادته في اليوم 12، لم تكن ولادته في اليوم 12 من ربيع الأول. طيب ربيع الأول قال ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا هو المشهور عند الجمهور، يعني عندنا مسألتين، الولادة في 12 ربيع الأول، هذا قول جمهور أهل السيرة كما يذكر هذا ابن كثير، وقول جمهور أهل العلم أيضا أنه ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول في عام الفيل. وهذا بارك الله فيكم كما حكاه جماعة من أهل العلم أن عليه إجماع العلماء، منهم خليفة بن خياط في الطبقات، وكتاب خليفة بن خياط مطبوع بارك الله فيكم، قال والمجتمع عليه عام الفيل. وأيضا بارك الله فيكم ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن إبراهيم بن المنذر الحزامي أن يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول، وأن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام كان في عام الفيل. قال وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. طبعا عام الفيل لأن في هذه السنة، والعرب كانت تؤرخ بالحوادث، قدم أبرهة الحبشي بجيش جرار يريد هدم الكعبة المشرفة، وكان قد جعل معه في جيشه الفيلة يريد أن يهدم فيها الكعبة، وهذا شيء طبعا بالنسبة للعرب غريب، فسموا هذه السنة بعام الفيل. وفي وروى ابن إسحاق بسند صحيح بارك الله فيكم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان الناس، يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها أدركت من كان يقود الفيل، واضح بارك الله فيكم، رأت هؤلاء، رأت رجلين أعميين يستطعمان الناس، أي في فاقة وفقر عظيم، يسألان الناس. طبعا في حادثة الفيل كما يذكر جماعة من أهل العلم أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحلقة الكعبة المشرفة وحلقة باب الكعبة، ومعه قوم من قريش يستنصرون الله سبحانه وتعالى ويدعون الله عز وجل على أبرهة وجنوده، وتذكر عنه الكلمة المشهورة المعروفة للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه. طبعا العلامة المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، هذا العلامة المحرر الجليل رحمة الله تعالى عليه، عنده رسالة مطبوعة في 200 صفحة في تفسير سورة الفيل، في تفسير سورة الفيل، استدرك فيها وتعقب فيها على أحد علماء الهند يقال له عبد الرحيم الفراهي، هذا له كتب في التفسير، تعقبه المعلم رحمة الله تعالى عليه، وعنوان الرسالة رسالة في التعقيب على سورة الفيل. ذكر فيها الشيخ المعلم رحمة الله تعالى عليه فوائد، وطبعا هذه الفوائد المعلم متأخر ينقل فيها عن المتقدمين، أن اسم الكنيسة التي بناها أبرهة، إذا كنت تعرف ارفع يدك، ارفع يدك، ارفع يدك، الله يرضى عليك تكلم معك. إذا كنت تعرف ارفع يدك، ما قلت لك أجب الشيخ، لا تجب حتى ترفع يدك. نعم، اسمها القليس. إخواني الكرام، إذا قلت لك ارفع يدك، ارفع يدك ولا تجب حتى يعني نستحث البقية. قال ذكروا، طبعا إخواني الكرام كالعادة أنا أقدم بمقدمة بارك الله فيكم، بعضهم قد يغضب يقول إيش هذا وليش يعني يقول لنا بهذه الطريقة. هذا بارك الله فيكم باب التنشيط حتى ننشط بعض الإخوة، قد أسأل بعض الأسئلة عليها جائزة ولم يكن عليها جائزة بارك الله فيكم، لكن حتى نستحث القرائح بإذن الله عز وجل، في هذا إن شاء الله فائدة. طبعا أحد أدرك دروس الشيخ ابن عثيمين في الحرم المكي؟ أحد حضرها؟ أنا أسألكم سؤال، أحد حضرها شخصيا؟ ما في أحد منكم حضرها؟ طبعا الشيخ ماذا كان يفعل؟ كان يختار واحد ويوقفه، واضح بارك الله فيكم؟ طبعا لست ابن عثيمين بارك الله فيكم، لكن نقول اللي يعرف يرفع يده. طبعا إذا يعني الآن اخترنا واحد وأوقفناها، هذه جرح مفسر فيها، هذه كارثة يعني عند بعض الإخوة. لكن طبعا لو أخطأت في الجواب ورفعت يدك لا مانع، ليس مقصودنا بارك الله فيكم أن تكون مخطئا أو مصيبا، لا لا، هذا ليس مقصودنا أبدا بارك الله فيكم، لكن استثارة القرائح أمر طيب سلمكم الله. كان عندنا شيخ درسني في الجامعة الإسلامية رحمة الله تعالى عليه، يقال له الشيخ عبد الرحمن الشبل، كان يقول بعض الطلاب يسافر من دون جواز سفر ولا تأشيرة ولا مطار، كيف؟ هو معك جسديا في الدرس، أما ذهنيا شرق وغرب. هذا طبعا متى؟ ربما قبل 20 سنة، لا في يعني تطبيقات ذكية ولا غير ذلك. الآن مع وجود هذه التطبيقات التي يعني حقيقة أكلت تركيز بعض الناس، أقول بعضهم حضر الدرس مسافرا، واضح بارك الله فيك، من البداية سافر أصلا يعني، فهذه كارثة كبيرة جدا والله المستعان. فهذا الأمر حتى يعني نشجع الإخوة جميعا. الكنيسة التي بناها أبرهة اسمها القليس. ذكر المعلم أنها تعريب للكنيسة، أنها تعريب للكنيسة، فهذه هي الكنيسة. وذكر المعلم يعني، وهذا طبعا نقل عن بعض أهل العلم، أن عبد المطلب شاور رجل، يقال له شاور رجل من ثقيف، ماذا عندك من الرأي في هذا اليوم؟ يعني هذه حرب طاحنة وحرب كما قيل قريش ما تستطيع أن تقوم بهذه الحرب. قال اعمد إلى 100 من الإبل فقلدها نعلا، يعني ما معنى قلدها نعلا؟ اجعلها بارك الله فيه، يعني اجعلها يعني من الإبل التي تكون موقوفة للحرم فتذبح على فقراء الحرم، واجعلها لله، ثم ابثثها في حرم الله عز وجل. قال لعل بعض هؤلاء يتعرض لهذه الإبل، وهي إبل مخصصة للصدقة، فيغضب الله سبحانه وتعالى عليه، أشار عليه بهذا الرأي، وذكر فوائد طيبة وفوائد جيدة. طيب عندنا فائدة، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ولد قبل حادثة الفيل أو بعد حادثة الفيل؟ واضح الإشكال بارك الله فيكم. متى ولد في عام الفيل؟ ما في إشكالية، لكن عام الفيل عام سنة كاملة. متى ولد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ذكر بارك الله فيكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في الصفدية أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد حادثة الفيل بنحو من 50 ليلة، يعني وقعت حادثة الفيل ثم بعد ذلك ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. وابن كثير في البداية والنهاية يقول قيل بعده بشهر، وقيل ب40 يوما، وقيل ب50، وهو أشهر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولد بعد حادثة الفيل على عدة أقوال من أهل العلم. قال أشهر هذه الأقوال أنه ولد بعد 50 يوم من حادثة الفيل، وطبعا ولد النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في جوف مكة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في جوف مكة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. يعني ما ولد النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف، ما ولد النبي عليه الصلاة والسلام في منطقة أخرى، وإنما في جوف مكة المكرمة. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: في يوم الاثنين، فميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الاثنين، وهذا قد جاء فيه حديث مرفوع في صحيح مسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، بعثت أو أنزل علي فيه. ثم ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه بأن هذا التاريخ وافق 20 من نيسان. نيسان هو شهر إبريل المعروف، بارك الله فيكم، شهر إبريل المعروف، الشهر الرابع. فبحسب بارك الله فيكم التاريخ النصراني، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الرابع، شهر إبريل، يقولون في 20 من شهر إبريل، يقولون في 20 من شهر إبريل. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان أبوه قد توفي وهو جنين في بطن أمه. قال: حين الحين، وهو الحين معناه الهلاك، الحين معناه الهلاك. وجاء بارك الله فيكم في صحيح مسلم من قول ابن شهاب الزهري. لاحظ هذا القول ليس قول صحابي، قول رجل من صغار التابعين، ولكن في صحيح مسلم، وابن شهاب الزهري من العلماء أيضا في مسائل السيرة، وطبعا من علماء التابعين الكبار، من أئمة التابعين، وهو تابعي صغير. يذكر بأن آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه. آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه. إذن على قول جماعة من أهل العلم، هذا الخبر في صحيح مسلم، ولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه حبلى به وهو في بطن أمه. وفي قول لبعض علماء السيرة أن والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أشهر. يعني المسألة ليس فيها قول واحد، المسألة فيها عدة أقوال. القول الآخر أن والد النبي عليه الصلاة والسلام توفي بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أشهر. ذكر القول الثاني ابن القيم في زاد المعاد، وذكر بأن القول الأول أصح، القول الأول أصح. لما توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم، حضنت النبي عليه الصلاة والسلام صحابية آمنت بعد ذلك، يقال لها أم أيمن. أم أيمن هذه اسمها بركة بنت ثعلبة. أم أيمن هذه اسمها بركة بنت ثعلبة، كانت متزوجة من رجل فولدت أيمن. وأيمن هذا بارك الله فيكم استشهد يوم خيبر، وتزوجها بعد ذاك الرجل الصحابي الجليل من؟ من؟ لا ارفع يدك، ارفع يدك شيخي، ما أشرت عليك بأن تجيب الله يرحم والديك، هذا يعني خالفت شرطا. من يعرف؟ تفضل شيخ. لا 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 شيخ، الله يسامحك، وش هذا؟ هاي جماعة تزوجها بعد ذلك زيد بن حارثة، ليس حارثة، زيد بن حارثة. إخواني هذه المسائل تضبط، لابد من ضبطها، واضح؟ عندما تقول حارثة غير، وزيد بن حارثة غير، وأسامة بن زيد بن حارثة غير، فولدت له من؟ أسامة، واضح بارك الله فيك، يعني على كلامك في إشكال كبير. طيب، فولدت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وطبعا أم أيمن صحابية، واسمها بركة بن ثعلبة، وابنها أيمن صحابي، وزوجها زيد بن حارثة صحابي، وابنه طبعا أسامة أيضا صحابي ابن صحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: وبعد عامين غدا فطيمة، جاءت به مرضعه سليمة، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. أم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، فتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب في أين بارك الله فيكم؟ في كلاب ابن مرة، في كلاب ابن مرة. فائدة، هل للنبي صلى الله عليه وسلم أخوال من الصحابة؟ من يعرف يرفع يده، تفضل. لا لا، سعد بن وقاص يعني كلامك جيد، سعد بن وقاص ليس خال يعني أخ لآمنة بنت وهب، لا خال بعيد يعني، واضح بارك الله فيك. أتكلم عن خال يعني أخ لآمنة بنت وهب، أحد يعرف؟ طيب، ذكر ابن حجر بارك الله فيكم في الإصابة أن من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم الأسود ابن وهب وهو صحابي، ذكره ابن حجر في الصحابة، قال هذا من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فائدة، مر معنا أن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن. بالمناسبة قد بعض الإخوة ما يعرف ما معنى حاضنة، يعني بعض الناس يسميها في بعض البلدان الداية يعني المربية، واضح بارك الله فيكم، كانت أم أيمن. أيضا أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم عدة نساء، ممن أرضع النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب، ثويبة مولاة أبي لهب. وممن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. من هو أبو سلمة؟ عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، زوج أم سلمة التي تزوجها بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. أم أبي سلمة هذا برة بنت عبد المطلب، برة بنت عبد المطلب. أيضا بارك الله فيكم، جاء أن ثويبة مولاة أبي لهب أعتقها أبو لهب فأرضعت بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا فائدة، هل أسلم ثويبة؟ لا دليل على ذلك، الله أعلم بحالها، لا دليل على ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، وممن أرضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حليمة السعدية، أحد يعرف اسمها؟ يعني حليمة السعدية ما اسم أبيها؟ من يعرف يرفع يده؟ يعني هذه أم النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع وهي صحابية رضي الله عنها وأرضاها، حليمة بنت أبي ذؤيب واسمه عبد الله، حليمة بنت أبي ذؤيب واسمه عبد الله السعدية، أرضعته، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أحد يعرف اسم زوج حليمة؟ يعني هذا بيكون والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، واضح بارك الله فيكم، أحد يعرف؟ من يعرف يرفع يده، تفضل. لا لا لا، أحد يعرف؟ جوائز تبقى شيخ شيخ سالم، راحت الجوائز ما في. اسمه بارك الله فيكم الحارث ابن عبد العزى، اسمه الحارث ابن عبد العزى. طبعا حليمة صحابية وزوجها أيضا صحابي، أوردهم ابن حجر في كتابه الإصابة. وبالمناسبة بارك الله فيكم ألف عدد من أهل العلم أجزاء مستقلة في ذكر حليمة السعدية، منهم مولطاي الحافظ المعروف علاء الدين المتوفى في سنة 62 و700، له كتاب التحفة الجسيمة في ذكر حليمة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا جاء بارك الله فيكم في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف، وبعض أهل العلم يحسن هذا الإسناد، أن امرأة أقبلت حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها نبينا صلى الله عليه وسلم رداءه فجلست عليه، قيل من هذه؟ قالوا هذه أمه التي أرضعت، أمه التي أرضعت. طبعا طبعا مر معنا قبل قليل أن من إخوان النبي عليه الصلاة والسلام من؟ أبو سلمة، هذا من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. من إخوان النبي عليه الصلاة والسلام يعني عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أبو سلمة ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاع. أيضا من إخوان النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه أيضا من الرضاع. وأيضا من إخوان النبي عليه الصلاة والسلام الشيماء بنت الحارث السعدية، بنت حليمة السعدية، الشيماء بنت الحارث السعدية. وقيل عن الشيماء هذه أنها أيضا كانت تحضن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر ابن حجر في الإصابة عدد من الصحابة إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، منهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. هل هو أبو سفيان والد معاوية؟ لا. من هذا أبو سفيان؟ من يعرف يرفع يده. والبقية؟ تفضل الشيخ. جيد. وأيضا أنا تهمني الفائدة الثانية، تفضل. أحسنت. أبو سفيان هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد المطلب عنده أولاد، أكبر أولاده من الحارث، هذا أبو سفيان ابن الحارث أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع وابن عمه، وكان يكتب القصائد كما يذكر أهل السيرة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد ذلك وعفى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكر جماعة من أهل السيرة، أورد هذا ابن حجر في الإصابة، أنه شاور علي بن أبي طالب لما أراد أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، يعني ماذا يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيذكر يا أهل السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عليه: لا تثريب عليكم اليوم. تفضل الشيخ، هذه لك. وأيضا الشيخ، تفضل، بارك الله فيك، الله يرحم والديك. كم بقي على الأذان؟ طيب إن شاء الله، بارك الله فيك الله. الحين هذا نحن في درس الشيخ، ليس وقت سؤال الآن، يأتينا إن شاء الله، ليس وقت سؤال الآن، بارك الله فيك. هو يذكر لي بارك الله فيك أنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، صبرك عليه، ستأتينا هذه المسألة، صبرك عليه، بارك الله فيك. طيب، وحليمة السعدية أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وجرت لها أحوال في إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، أطلب مثل هذه المسائل في بعض المطولات وبعض مرويات السيرة النبوية. وفي وقت إرضاع حليمة السعدية للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد في حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حادثتين. الحادثة الأولى لما كان عند حليمة السعدية شق صدره الشريف، والحادثة الثانية أو الواقعة الثانية في قصة الإسراء والمعراج، في قصة الإسراء والمعراج، وهذه بارك الله فيكم الأولى عند الإمام مسلم في الصحيح، والثانية عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن أبا ذر كان يحدث ويذكر هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ الذهبي ذكر أن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقع مرتين، وبعض أهل العلم يذكر ثلاث مرات، وبعض أهل العلم يعني المرة الثالثة يقولون عند البعثة، وبعض أهل العلم يذكر بأنها أربع مرات، لكن الذي في البخاري ومسلم يعني في الصحيحين أو أحدهما مرتين. طيب، قال: وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، وجده للأبي عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. نتوقف بارك الله فيكم ونكمل بعد الأذان بإذن الله عز وجل، وأيضا بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. نعود بارك الله فيكم إلى التعليق على الأرجوزة المئية. قال: وبعد 6 جائي وفاة أمه على الأبواء. ونبه على فائدة في هذه الأرجوزة، قد يذكر ابن أبي العز رحمة الله تعالى عليه بعض التواريخ وبعض السنوات، ومقصوده من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض التواريخ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض التواريخ طبعا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه إلى هذه المسألة، سيأتي معنا شيء من ذلك، سيأتي معنا شيء من ذلك. قال: وبعد 6 جائي وفاة أمه على الأبواء. الأبواء بين مكة والمدينة، يقولون بينها وبين رابغ، يعني الآن من يقطع الطريق بين المدينة ومكة يجد منطقة راغب، يعني رابغ إشارة إليها، يقولون بينها وبين رابغ قرابة 43 كيلومتر، وبين الأبواء ومكة 240 كيلومتر، والأبواء والدان، هذه منطقة ستأتي معنا، منطقتين متقاربتين بينهما مسافة يسيرة جدا، يعني يبعدان عن مكة تقريبا 240 كيلومتر. فأمه توفيت في الأبواء. طيب، قد يقول قائل: يعني ما الذي ذهب بها إلى تلك المنطقة؟ ذهبت إلى المدينة تزور أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وماتت في الطريق. قال ابن القيم في زاد المعاد: ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة، ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة. قال: وجده للأبي عبد المطلب. فنبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن النزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا أجمع أهل النسب على ذلك، واضح بارك الله فيكم. ما بعد ذلك وقع خلاف بين أهل العلم، يعني الآن تجد بعض الناس إذا أراد أن ينتسب يذكر نسب إلى آدم، هذا موجود ترى عند بعض الناس، قل له نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا أجمع عليه أهل النسب. بعد ذلك اختلف أهل العلم في ذكر النسب النبوي، فكيف بنسبك إلى آدم عليه السلام؟ يعني هذا الكلام ينبغي على الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الكلمات. طيب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، له عدة أولاد منهم عبد الله، وسيأتي معنا ذكر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب هذا ليس اسمه عبد المطلب، وإنما عبد المطلب وصف له ثم بعد ذلك صار كالاسم له، وإنما اسمه ماذا؟ شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد. طيب، لماذا قيل له عبد المطلب؟ قالوا لأنه كان في المدينة عند أخواله، فجاء عمه المطلب يعني هاشم والد عبد المطلب تركه عند أمه في المدينة، فجاء المطلب عم هذا شيبة وأخذه معه إلى مكة. لما دخل مكة قال الناس هذا عبد المطلب، فبقيت هذه التسمية عليه، ويقال له أيضا يقال له شيبة الحمد لجوده. طيب، سؤال: إذا كنت تعرف ارفع يدك لا تجب. لعبد المطلب لقب آخر. أحد يعرف بماذا كان يلقب عبد المطلب؟ من يعرف يرفع يده. هاي جماعة كان يلقب فيها جائزة. تفضل. لا لا سامحك الله سامحك الله. نعم. لا كان يلقب بمطعم الطير. كان يعني يطعم من شدة كرمه حتى الطيور. كان يلقب بمطعم الطير. طيب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم لقب واسمه عمر، لقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريد الحجاج. وعبد مناف ذكر جماعة من أهل السيرة أن اسمه المغيرة، ليس اسمه عبد مناف، قيل له عبد مناف لكن اسمه المغيرة. بماذا كان يلقب عبد مناف؟ من يعرف يرفع يده؟ هاي جماعة عبد مناف هذا بماذا كان يلقب؟ تفضل. ماذا؟ لا لا قمر البطحاء. قمر البطحاء لجماله وسماحته وكرمه، كان يلقب بقمر البطحاء. فإذا بارك الله فيكم المزي في تهذيب الكمال ذكر أوراق ومقدمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موجزة يحسن الرجوع لها، فيها فوائد طيبة وفوائد مختصرة. ذكر بأن أعمام النبي عليه الصلاة والسلام كثر، طبعا منهم الحارث بن عبد المطلب اللي مر معنا ذكر ابنه أبو سفيان، ومنهم الزبير ابن عبد المطلب. لماذا ذكرته؟ الزبير بن عبد المطلب له أولاد صحابة، منهم عبد الله بن الزبير. يعني عبد الله بن الزبير في الصحابة اثنين، عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وعبد الله بن الزبير بن العوام. واضح بارك الله فيكم. والزبير هذا عنده بنت صحابية، من هي؟ ضباعة، صاحبة أي حديث؟ حديث مشهور جدا عن ضباعة، من يعرف؟ هاي جماعة تفضل. لا 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 تفضل. لا لا ليس بالإحصار. هاي جماعة هذه سنة يطبقها كثير منكم بارك الله فيكم. لابد نضبط بعض المسائل إخواني الكرام، لابد نراجع. صاحبة حديث الاشتراط قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي عندما تحرم بالعمرة، بعضكم ما يقول ألا يقول بعضكم اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط وقع لمن؟ هذه القصة وقعت لمن؟ لضباعة، ضباعة بنت الزبير، ليست بنت الزبير بن العوام، لا لا الزبير بن عبد المطلب، الزبير بن عبد المطلب. طبعا من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين لهم ذكر في الإسلام أربعة، الذين لهم ذكر في الإسلام. العم الأول العباس، والعم الثاني حمزة، وهؤلاء صحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والعباس طبعا هو الذي تنتسب إليه من ناحية الجد الأعلى، أي دولة؟ الدولة العباسية، الدولة العباسية من عقبه من نسله رحمة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم ذكر في الإسلام أبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة. طيب لماذا قيله أو لماذا أطلق عليه أبو لهب؟ لحمرة كانت في خديه، لحمرة كانت في خديه. ولهم وله أعمام آخرون منهم ضرار مثلا وحجل وقثم وغيرهم. وعمات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ست. من عمات النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة رضي الله عنها وأرضاه، وأم الزبير بن العوام، هذه عمة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية، وابنها صحابي، وأخوها أيضا صحابي وهو حمزة بن عبد المطلب، وله عمات أخريات أيضا. لكن فائدة يعني شوفوا دقة علماء السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم أولاد عم، منهم هاي جماعة، هاي ترى ما تحتاج، علي بن أبي طالب، وأيضا عبد الله بن عباس، الفضل بن العباس، واضح، جعفر بن أبي طالب أبناء عم. وللنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبناء عمات، واضح، يعني ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من؟ الزبير بن العوام، أمه صفية بنت عبد المطلب، أبو سلمة ابن عبد الأسد اللي مر معنا أخوه من الرضاع، أمه برة بنت عبد المطلب، عبد الله بن أبي أمية المخزومي، هذا أخ لأم سلمة، أخ لأم سلمة لأبيها، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب، منهم عبد الله بن جحش أخ لزينب بنت جحش أم المؤمنين، وأمها أميمة بنت عبد المطلب. يعني يذكر إخوان الكرام الشافعي كان نسابة، فتباحث مع رجل في أنساب الرجال، والشافعي بحر لا تكدره الدلاء، فقال له مثلي ومثلك يعني أنساب الرجال واضحة، دعنا من هذا، نتكلم في أنساب النساء، وهذا أمر عسير، عسير جدا وصعب. لكن الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان من الأئمة الكبار إن شاء الله. أختم بارك الله فيكم بفائدة، يذكر أهل العلم أن يعني اسم أبي لهب لم يذكر في القرآن، القرآن ما فيه تعبيد لغير الله، واضح بارك الله فيكم، القرآن لا يوجد فيه تعبيد لغير الله عز وجل. ثم فائدة، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعم من أيضا؟ عم علي بن أبي طالب رضي الله عن علي. وزوجته من؟ من زوجة أبي لهب؟ أم جميل. أم جميل عمة من؟ من يعرف يرفع يده؟ الشيخ ما شاء الله جاهز، لا تجب الشيخ، اصبر لا تجب. أم جميل عمة من؟ تفضل شيخ، أحسنت، أم جميل عمة معاوية، أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في جامع المسائل: وهذان البطنان تداولا الخلافة في الأمة، بنو هاشم وبنو أمية. بنو هاشم الدولة العباسية، يعني من العباس، والعباس هاشمي، وبنو أمية الدولة الأموية، تجمعهم أنهم ينتسبون إلى عبد مناف، أنهم ينتسبون إلى عبد مناف. فائدة، المؤرخ المقريزي الذي توفي في سنة 845 للهجرة، وهو يعني أيضا من العلماء، يعني ليس فقط في جانب التاريخ فقط، له حتى مباحث أخرى، له كتاب إمتاع الأسماع، إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأموال والحفدة والمتاع، والكتاب مطبوع في عدة مجلدات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.